أما بعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله، وهو فصل مستل من كتابه الإفصاح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الوزير بن هبيرة رحمة الله عليه: واتفقوا فيما إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحذور. فقال أبو حنيفة ومالك: يبطل فيهما. وقال أحمد: العقد يصح في المباح ويبطل في المحذور. وعن الشافعي كالمذهبين.
قال أعد:
واتفقوا فيما إذا اشتملت الصفقة.
احنا وقفنا في اختلفوا في العينة 223
قال رحمه الله: واختلفوا في العينة، وهو أن يبيع السلعة بثمن لم يقبضه ثم يشتري تلك السلعة بأقل من الثمن الأول. فقال أبو حنيفة: العقد الثاني فاسد والأول صحيح. وقال مالك وأحمد: هما باطلان. وأجازه الشافعي.
نعم، العينة عرف فقال: أن يبيع السلعة بثمن لم يقبضه ثم يشتري تلك السلعة بأقل من الثمن الأول، حيلة في التوصل إلى الربا. أن يذهب إنسان ليشتري سيارة، هو يريد مبلغا من المال، يريد 100,000 ثم سيسددها 120، لكنه لو قال أعطيني 100 ب120 لكان ربا واضحا، لكان ماذا؟ لكان واضحا. طيب، فماذا صنع؟ ماذا صنع؟ يصلون بالحيلة إلى، فيقول له: خذ بعني هذه السيارة 120 تقسيطا. فيتم الاتفاق على بيع السيارة 120 تقسيط. بعدما يتم الاتفاق على هذا، يقول: اشتريها مني نقدا. فيقول: اشتريها منك 100. فيقول: بعتك اياه، هات 100. ياخذ 100. يبقى من البيع الاول عليه ثمن السيارة 120، وبالبيع الثاني اخذ 100 نقدا، وبالتالي يكون حقيقة المعاملة 100 ب120. لكن أتوا بهذه الصورة حيلة، وهذا محرم ولا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة. الأول أنت فهمت الصورة هذه؟ الأول يبقى على الشخص نفسه هذه عينة، فالتوصل على هذا. أما أن يأخذ هذه ب120 ثم يذهب إلى مكان آخر يبيع على رجل ب100 أو كذا، هذه اسمها التورق، ليست عينة، هذه معاملة أخرى، وهي ما تسمى بالتورق، وهو أن الإنسان يريد مالا فلا يجد من يقرضه، فماذا يصنع؟ يذهب إلى فلان أو علان، يشتري منه سلعة بالتقسيط، ثم يأخذ السلعة ويبيعها نقدا في السوق ويأخذ المال، بدل من يقترض بقرض ربوي. يبقى هذا في توسع، وهذه قد اختلف أهل العلم، منهم من منعها، ومنهم من جوزها الحاجة، ومنهم من جوزها مطلقا، والراجح أنها جائزة ولا محظورة فيه ما لم يكن هناك اتفاق يكون الثاني على اتصال بالأول. لا، فإذا انتفت الحيلة جاز هذا. اشترى شراء بالتقسيط، شراء صحيح، وذهب إلى مكان آخر وباعها بعدما تملكها بيعا صحيحا، فهذا لا إشكال في ذلك. طيب، السؤال: مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة، هل يصح العقد أو لا يصح؟ وهل يا ترى العقدان باطلان؟ الأول اللي هو الشراء بالتقسيط، والثاني اللي هو بيع بنقد، هل العقدان باطلان؟ ولا أحدهما باطل؟ فأبو حنيفة ذهب إلى أن العقد الثاني فاسد والأول صحيح. الأول صحيح لأن البيع ما فيه إشكالية، الثاني اللي دخل لما باع نقدا من اجل ياخذ المال هو الفاسد. طيب ومالك وده وقال مالك وأحمد هما باطلان وأجزاه الشافعي. والصحيح قول مالك وأحمد هما باطلان. ليه؟ لأن العقد الأول على هذه الحيلة، مبنى على هذه الحيلة، فليس الفساد طرأ، إنما العقد الأول ما كان من أجل الشراء، إنما كان من أجل أخذ هذا المال، فهما حكم واحد، الأول والثاني مركب أحدهما عن الآخر، فهما حكم واحد، فما ذهب إليه مالك وأحمد هو الصحيح. نعم.
واتفقوا على أن بيع السائم على سوم أخيه وبيعه على بيع أخيه مكروه.
نعم، أن بيع السائم على سوم أخيه وبيع على بيع أخيه مكروه، فلا ينبغي أن يبيع الإنسان على بيع أخيه، كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. طب وكذلك السوم وتحديد الأسعار وإلى آخره، إنما انتظر حتى يترك أخوك الشيء أو أن يأخذه، لأن هذا يؤدي إلى الشحناء والبغضاء، خصوصا إذا تم البيع، فأنت اشتريت أرضا، اشتريت شقة، لا ينبغي أن أدخل فأفسد، أذهب إلى البيع وأقول له لا تمضي البيع هذا أو لا تسلم أرضك وأنا سأعطيك ضعفه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا تم البيع فلا يجوز لك أن تدخل وأن تفسد البيع على أخيك. ولعل هذا المراد بالسائم أيضا، بيع السائم على سوم أخيه، أو يكون يرد قد يرد بسوم هو المقدمة والفصال، وبينهما ماذا؟ بينهما هذا الأمر، وكأن أحدهما يأنس إلى الآخر، فلا ينبغي أن تتدخل في هذا الإيه؟ في هذا الحال، حتى لا يؤدي ذلك إلى شحناء وبضاء. اللهم إلا إذا كانت السلعة تباع بالمزايدة، هذه 100، لا أنا 120، 130، هذه لا بأس به، لكن لو فلان بيشتري مني أنا البائع، يشتري مني هذا الكأس يقول هذه بكم، أقول خذها بخمسة، يقول طب اعطنا 4.5، ما ينبغي واحد يدخل يقول خلاص أنا أخذها بخمسة، أنا أخذها مثلا بستة أو شيء، على وجه يحصل به الشحناء والبضاء، وللعرف مدخل في ذلك، للعرف مدخل في ذلك. فالشاهد إذا اطمئن إلى المشتري هو ده الحد وده الضابط. في السوم فلا ينبغي أن تدخل فتفسد، أو وقع البيع فلا ينبغي أن تدخل فتفسد، أما إذا كان الأمر مشاع مشورة وكذا فلا إشكال. يبقى إذا اطمئن إلى هذا المشتري في سومه أو انعقد بيعه فلا ينبغي أن تدخل فتفسد على ذلك. هذا بالنسبة لكراهية ذلك، لكنهم اختلفوا في ماذا؟ في إبطاله، فأبطلهما
مالك ولم يبطلهما الباقون.
يقول فأبطلهما مالك، فأبطل مالك كلا البيعين، يعني البيع الأول والبيع على بيع أخيه، يقول فأبطلهما مالك، أقصد البيع بأخيه والسوم على سوم أخيه، فأبطلهما مالك. طيب ولم يبطلهما الباقون، فأما السوم على السوم
فهو أن يدفع الرجل في السلعة ثمنا ويركن البائع إلى عطيته،
يركن البائع، شوف يركن البائع إلى العطية،
فيأتي رجل آخر فيزيد البائع في ثمنها ليفسد على مشتريها.
طيب فأما بيع الرجع بيع أخيه
فهو أن يوقف الرجل سلعة للبيع فيخاطبه رجل على شرائها منه فيركن إلى مبايعته، فيأتي رجل آخر فيعرض عليه سلعة مثل تلك السلعة بأدنى من ثمنها ليفسد على البائع الأول ما شرع فيه من بيع سلعته.
يعني إذا طالما حدد الصورة هكذا يبقى السوم هنا حدد بقى، فهو أن يدفع الرجل في السلعة ثمنا ويركن البائع إلى عطيته فيترجع أخف يزيد البائع في ثمنها فيفسد على مشتريه. طيب هنا تم البيع بهذا التعريف، هل تم البيع ويركن البائع إلى عطيته وكذا، هل تم البيع ولا هو مجرد سوم فيزيد يترجع فيزيد البائع في ثمنها ليفسد على مشتريه؟ هذا الظاهر أنه لم يتم البيع، لكن ركون إلى الصوم التسعير. طب والثاني نفس المسألة، يوقف الرجل سير عن البيع فخطب رجل عشر رأيها منه فيركن إلى مبايعته، فيأتي رجل آخر فأعطيه سلعة مثل تلك السلعة بأدنى من ثمنها كذا وكذا، في الصورتين لم يتم البيع، فالعمل يكون محرما لأنه يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. لكن لو أنه اشترى بعدما أفسد، هل يفسد البيع والشراء في الصورتين أم لا؟ أبطلهما مالك ولم يبطلهما الباقون، وهو الصحيح، وهو الصحيح بالضبط هذا إذا لم يكن البيع قد تم. فإذا تم البيع وتم الانتهاء فإن هذا لا يجوز ولا يبطل البيع الأول، ويمضي على ما اتفقوا عليه، ويمضي على ما اتفقوا عليه. لكن إذا ما تم هذا كله مسألة ركون، ركون فلا ينبغي ولا يجوز. أما إذا بقى باع وانتهى البيع فإن البيع قد تم، ولا أصلا يصح لأحدهما الرجوع طالما أنهما تفرقا. فإذا امتنع البائع عن التسليم وكذا فهو ظالم، وليس هذا من حق. لكن التعريف هنا في الصوم أن يدفع الرجل في السلعة ثمنا ويركن البائع إلى عطيته، فيأتي الرجل أخ فيزيد، أو يبيع الرجل على بيع أخيه، يوقف الرجل سلعة البيع فيخطب الرجل عشر رأيه منه فيركن إلى بيعته، فيأتي الرجل إيه آخر فيدخل في ذلك فيعطي سلعة أقل. كلا الأمرين هيؤدي إلى الشحناء والبغضاء، وهذا محرم. لكن إذا حصل بيع بعد هذا فالبيع صحيح مع إثم الفاعلين. أما إذا تم البيع فلا يجوز الفسخ بعد ذلك إلا بالتراضي. نعم.
باب التسليم.
إيه؟ نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: وأما السوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيكون
ولم
يعقداه.
نعم، ولم يعقداه. تمام.
فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن.
تمام. وأن يبيع على بيع أخيه، ها ده السوم.
قال النووي رحمه الله: أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيع.
أو في مدة الخيار ما في مشكل، نفس يدخل في النهي. نعم.
افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك، وهذا حرام. يحرم أيضا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا.
تمام.
الشيخ العثيمين:
أما إذا وقع البيع خلاص منعقد طبعا هذا يحرم ولا يفسخ بهذا، لكن إما أن يكون كما قال النووي في مدة الخيار، أو يكون في وقت العرض وقد اطمأن إيه إليه. نعم. إيه من
جاء في فتاوى اللجنة: تجوز المساومة على السلعة رعاية لحق البائع ما لم يركن البائع إلى سوم أحد السائمين.
ما أنا بقول لك ماشي، ما لم يركن يعني ليه وقت الفصال، يعني وقت البيع هذا. نعم. أي الإشكالية بقى على يجوز قبل الركون ويركن البائع العطيه؟ لا احنا ما قلناش كده. يعقد دي يبقى لازم خلاص. احنا قلنا ما لم يعقد يعني اذا عقد، ان عقد البيع يجوز فسخ. لكن الصورة ديت وهو ان يحصل مساومة، لها صورتان: مساومة قبل الركون الى المساومة فهذه جائزة، اما اذا ركن الى السعر فلا يجوز ان تدخل، بس لسه ما تم البيع هذا المنهي عنه. طيب إذا حصل بعد ذلك بيع وانت خالفت الأولى وتكلمت في سعر، أفسدت على البيع وفسدت أو في صورة أو أفسدت على المشتري في صورة أخرى، فهنا البيع يصح بعد ذلك يصح، لكن فعلك أنت آثم. يبقى عندنا سوم وشيء يكون قبل الركون حال عرض السلعة ده بخمسة ده بسبعة ده باثنين هذا جائز. طيب وفي بعض الركون يركن كلاهما إلى ثمن تدخل أنت تفسد بعض الركون هذا محرم لكن ليس بيعا. طيب ثم تمام البيع حصل فتأتي أنت تغري البائع ألا يسلمه يسلمه مثلا تقول أو لا تعطيه أنا أزيد كذا وده كثير في واقع الناس اليوم اللي ممكن واحد مثلا يبيع بيتا والتسليم بعد شهر أو شهرين أو كذا فيأتي من يفسد يقول أنا أزيدك نصف مليون في هذا البيت ولا تسلمه فقد يمتنع عن التسليم نتيجة هذا أو أرض أو إلى آخره. نعم.
باب التسعير والاحتكار. واتفقوا على كراهية التسعير للناس وأنه لا يجوز. وقال مالك إذا حط أحد أهل السوق في السعر حط يستدعي به الزبون إليه ويضر بأهل الأسواق أو زاد في السعر زيادة لا يزيدها غيره قيل له إما أن تلحق بأهل السوق أو تنعزل عنهم. واتفقوا على كراهية الاحتكار.
واتفقوا على كراهية التسعير للناس وأنه لا يجوز. وقال مالك إذا حط أحد أهل السوق في السعر حطا يستدعي به الزبون إليه ويضر بأهل السوق أو يعني ينقص السعر. فمثلا الشيء بيباع معهود الناس يبيعونها بعشرة هو يقول أبيعها بثلاثة من أجل أن يضر الناس يكون هذه السلعة قد انتهت يعني ما عاد محتاج إليها أو يقصد الإضرار بهذا أو إلى آخره. وهذه تحصل أحيانا ضرب السوق قد يكون بحط الأسعار وإنقاصها. طيب والثاني أو يزيد في السعر زيادة لا يزيدها غيره يبقى سواء بحط السعر أو بزيادة السعر أضر الناس قيل له إما أن تلحق بأهل السوق أو تنعزل عنه يعني ما لجأوا إلى التسعير إنما يأتي ولي الأمر يقول إما أن تترك السوق لأنك تضر الناس وإما أن تساير الناس في أسعارهم إلا شيء يسير معروف أنه بيقع تفاوت في الأسعار شيء يسير. لكن مع ذلك العلماء قالوا ولا وطبعا قد يستدل لهذا بأن النبي لما قيل له سعر لنا يا رسول الله قال إن الله هو المسعر قابض الباسط وكذا. أما إذا احتاج سوق الناس إلى ضبط ذلك من ولي الأمر وأن يسعر ضبطا للناس و لخراب الذمم فحينئذ لا بأس بهذا فإن هذا من صلاحية ولي الأمر أن يسعر إذا كان الناس قد خربت ذمامهم فالتسعير حينئذ يكون من المصلحة. أما عدا ذلك فلا يجوز. أما عدا ذلك من غير حاجة فلا يجوز. لكن لو احتاج السوق وسوق الناس إلى التسعير وإلا تضرر نظرا فحشا فإن ولي الأمر له أن يسعر هذا التسعير لدرء هذه المفسدة. نعم نعم. شوف التسعير هذا في عم يجي إن شاء الله أبشر عم بس ما قرأناهوش لسه اللي هو إيه ده السعير ده مش احتكار ماشي قول. طب من خلال الآخر بعد الاحتكار. نعم.
واتفقوا على كراهية الاحتكار.
نعم.
التسعير يعني العرب. قال ابن العربي رحمه الله والتسعير على الناس إذا خيف على أهل السوق أن يفسدوا أموال المسلمين وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وما فعله حكم لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس وتضيق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى.
وإذا كان
وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى يعني في التسعير يعني
من الأول اقرأ من أول كلامه.
والتسعير على الناس إذا خيف على أهل السوق أن يفسدوا أموال المسلمين وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وما فعله حكم لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى.
نعم. ابن القيم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما التسعير فمنه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام وإن تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بمثل بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب.
نعم نعم. قال والاحتكار اتفقوا
واتفقوا على كراهية الاحتكار واختلفوا في صفته.
طبعا الكراهية المراد بها عند العلماء هنا كل التحريم، واتفقوا على أن بيع السائم على سوم أخيه وبيع على بيع أخيه مكروه، يعني هذا محرم. أيضا واتفقوا على كراهية الاحتكار، هذا محرم. واتفقوا على كراهية التسعير للناس، يعني بدون لا هذا محرم. هذا يدل على أن الكراهية تطلق ورد بها التحريم. كراهية الاحتكار، والنبي قال من احتكر فهو خاطئ، خاطئ يعني آثم، بخلاف المخطئ. الله يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، والمخطئ معذور، أما الخاطئ غير معذور. والخاطئ من خطئ فهو خاطئ، والمخطئ من أخطأ، أخطأ فهو مخطئ، فهو اسم فاعل من الرباعي أخطأ، خاطئ اسم فاعل أيضا ثلاثي من خطئ. نعم.
واختلفوا في صفته، فقال ابو حنيفه
صفه الاحتكار المنهي عنه ما هو؟
فقال ابو حنيفه الممنوع منه ان تبتاع طعاما من مصر او من مكان قريب من المصر يحمل طعامه الى المصر، وذلك مصر صغير يضر به هذا، فان كان مصرا كبيرا لا يتضرر بذلك لم يمنع منه.
نعم.
وقال مالك لا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في اسواقهم من الطعام وغيره، كذا ذكره الجلاب مطلقا من غير تقييد بصغر مصر ولا كباره. وقال أحمد وهو أن يشتري الطعام من المصر ويمتنع من بيعه، ويكون ذلك مضرا بأهل المصر سواء كان المصر صغيرا أو كبيرا، أو كان الجلب قريبا منه أو بعيدا. وقال الشافعي صفة الاحتكار أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلائه على الناس فيحبس عنهم، فأما إذا اشترى في حال سعته وحبسه ليزيد، أو كان له طعام من زرعه فحبسه جاز ما لم يكن بالناس ضرورة.
جميل. كلام الشافعي صفة الاحتكار أن يشتري من طعام ما يحتاج إليه في حال ضيقي وغلائه على الناس فيحبسه عنه، أما إذا اشترى في حال سعته وحبسه ليزيد، أو كان له طعام من زرعه فحبسه جاز ما لم يكن بالناس ضرورة، هذا كلام جيد وتفسير جيد. فيكون ما الفرق بين الاحتكار الممنوع ولا الجائز؟ الاحتكار الممنوع ما ضيق على الناس، نرى عبارات العلماء أنها أوقفت المسألة على الضرر، فإذا سحبنا السلعة من الناس من الأسواق لم يعد في السوق السلعة، وكانت بخمسة والناس يحتاجون إليها، ثم أنزلناها بخمسين، هذا هو الاحتكار المانح عنه. طيب، أما إذا كانت السلعة مبذولة في السوق لكن أنا أدخر وأخزن هذه السلعة لأنه معلوم أنه في وقت ما بيزيد الطلب عليه فبيزيد السعر، فهذا سوق ولا إشكال في ذلك، كما يفعل الناس مثلا في تجارة الحبوب والأرز وغير ذلك. في أول الزرعة اشتري أرز، اشتري أرز، بيشتري 100 طن ولا شيء، والأرز مبذول في الناس من أرضنا شيء، بيشتري في أي وقت من الأوقات، ينتظر متى؟ ينتظر مثلا آخر السنة السعر يزيد فبيبيع الأرز بسعر زائد، لأن هذا يتوقع أن يكون وقت زيادة هذه السلعة من غير أن يضر الناس، هذا لا إشكال فيه. أو أن الزرعة عندي أدخرها ثم أبيعها في وقت ما، هذا لا إشكال فيه. يبقى إذن ادخار وسحب عام من السوق يؤدي إلى التضييق على الناس لا يجوز، أما إذا كان من باب الادخار لأنتظر الوقت المناسب فهذه من أمور التجارة. ما هي التجارة كده يا أخواني، التجارة ذكاء، والتجارة استغلال أوقات مناسبة وغير ذلك، ما هي التجارة كده، هذه التجارة. طيب سؤال، هل هذا خاص بأقوات الناس وكذا ولا يلحق بأقوات البهائم، وهل هذا بالأقوات أقوات الناس والبهائم ولا يلحق بغيرها سيارات أو غير ذلك؟ في التفاصيل عند العلماء في ذلك، والذي نعتقده أن كل ما يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين والتضييق عليهم فإنه ممنوع، لكن أكده ما تعلق بطعام الأدميين وطعام البهائم وغير ذلك، لكن في السيارات في معدات زراعية، في أدوات كهربائية، في مواد بناء، في أي شيء تحتكر وتأخذ وتمنع السلع من الناس ثم تنزلها بعد ذلك بما تريد. هذا خلاف ما ينبغي أن تكون تجاه أخيك المسلم من البذل والعطاء والمواساة وغير ذلك. أما أن تستغل ظروفه وأن تضيق عليه، وهؤلاء مجرمون، هؤلاء هم التجار الفجار، التجار الفجار الذين يحبسون السلع ثم يخرجونها بما يشتهون من الأسعار. نعم.
ابن باز
باب اختلاف
نعم.
ابن باز في التفصيل.
نعم.
قال ابن باز رحمه الله تعالى: المحتكر هو الذي يشتري السلع وقت مضايقة الناس، وقد جاء في الحديث لعن ذلك والوعيد فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. قال العلماء: هم الذين يشترون السلع يعني الطعام ونحوه مما يحتاجه الناس في وقت الشدة. أما الذي يشتري الطعام أو غير الطعام مما يحتاجه الناس في وقت الرخاء وكثرته في الأسواق وعدم الضرر على أحد، ثم إذا تحركت السلع باعه مع الناس من دون أن يؤخره إلى شدة الضرورة، بل متى تحركت وجاءت الفائدة باعه فلا حرج في ذلك، وهذا عمل التجار في قديم الزمان.
تمام تمام. بالمنع يعني؟ بالمنع. اي نعم، لان هذا يؤدي الى التضييق على الناس. العله واحد. ايوه احمد سؤالك. اي ثالث؟ لا، لأن هذا التضييق قد يكون بسبب سوء تصرفه وبديونه وبكذا وكذا، فلا يراعى، يراعى الناس في ذلك، ولا يجوز أن يسحب السلعة من الأسواق حتى لا يتضرر هو، أو يحتكر حتى لا يتضرر هو، إنما يبذلها ولو أنه لحقه ضرر، فإنه يطلب من الناس مساعدته معاونته، لكن ليس له أن يحتكر فيقع الضرر على الناس. فإذا فعل ذلك واحتكر سلعة ومنع من الناس وقع الضرر على الناس، هذا فعله الذي يوصف به أنه خاطئ. طيب، لكن إن خسر فهذا مصابه وليس فعله، مصابه. يعني الآن بين فعل يأثم عليه لو فعله، وبين مصاب يصبر عليه لما فعل المشروع، لأنه ليس يشرع له أن يحتكر، يجب عليه أن يبذل. بذل خسر، يبقى ده مصاب ولا احتكار؟ يبقى من باب المصائب أو من باب المعايب؟ يبقى إذا احتكر من باب المعايب، وإذا خسر، إذا لم يحتكر وبذل الناس، يبقى هذا من باب المصائب، يصبر ونساعده ونعاونه على ذلك. نعم. طيب، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.